الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا يا رب العالمين. نواصل شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا في باب المذي وغيره إلى آخر حديث في هذا الباب، وهو حديث الفطرة خمس أو خمس من الفطرة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس، الفطرة خمس. ثم بين هذه الخمس فقال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط أو الآباط كما كتب، لكنه في صحيح البخاري الإبط. فهذا الحديث فيه من الآداب، وفيه من شواهد النظافة في الإسلام الشيء الكثير. شكرا، جزاك الله خير. فقوله الفطرة خمس، الفطرة تطلق ويراد بها معان، لكنها في هذا الحديث، في هذا الحديث معناها السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي فطر عليه الإنسان، أمر جبلي فطر عليه الخلق. هذه الفطرة المراد الفطرة السليمة التي لم تتلوث بلوثات الفساد. فالفطرة السليمة هي هذه الفطرة خمس. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط أو نتف الإبط كما في صحيح البخاري. فالفطرة كما قلنا هي الأمر الجبلي الذي فطر عليه الإنسان، الفطرة السليمة، وهي فطرة الأنبياء، وقيل هي التي أمر بها إبراهيم عليه السلام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الفطرة فطرتان، فطرة تتعلق بالقلب، فطرة تتعلق بالقلب، وهي معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته وإيثاره جل وعلا على ما سواه، وهذه أعظم فطرة، فطرة التي تتعلق بالقلب، الفطرة التي تتعلق بالقلب، وأعظمها معرفة الله جل وعلا ومحبته سبحانه وتعالى وإيثاره على ما سواه. ومحبة وفطرة تتعلق بالجسد وهي المذكورة في هذا الحديث. هذه كلها بالجسد: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف وقص الشارب ونتف الإبط، هذه تتعلق بالجسد، نظافة الجسد وتطهير الجسد، لكن الأهم منه تطهير القلب، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال: هذه الخصال فالأولى هي تزكي الروح المتعلقة بالقلب، هذه تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية تطهر البدن، وكل منهما تمهد للأخرى وتقويها، لا انفصام بينها، كل واحدة تقوي الأخرى. قوله خمس، الفطرة خمس، خمس في رواية للبخاري: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، هذه في رواية. وهنا الرواية التي معنا التي اختارها المصنف: الفطرة خمس. فهل يراد أنه لا يوجد غير هذه الخمس من الفطرة؟ الحديث الثاني يدل على أن الحصر هنا الفطرة خمس غير مراد، بل هناك زيادة على هذه الخمس. لماذا؟ لقال: أو الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، خمس من الفطرة لا تمنع أن يكون هناك أيضا زيادة على هذا على الخمس، والأمر كذلك. ففي رواية في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة، عشر من الفطرة. ثم ذكرت فقالت: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. انتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء. إذن هي هناك أكثر من الخمس، وإنما هذه الخمس ذكرت على أنها من خصال الفطرة، لا أنها كل خصال الفطرة. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر، بعضهم يعني قال القاضي عياض وغيره أنها 30، وبعضهم زاد أكثر، لكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول بأنها الثابت يعني في الأحاديث 15، الخمس التي في هذا الحديث والعشرة التي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا خمس من الفطرة، خمس الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، لا يراد بقوله الفطرة خمس حصر الفطرة، خصال الفطرة في هذه الخمس، بل هناك خصال أخرى ذكرت في حديث عائشة. بعض العلماء يقول: لماذا يعني بحثوا هذا، لماذا يعني مرة قال الفطرة خمس ومرة قال عشر، وكل واحدة غير الأخرى مجموعها يصل إلى 15؟ فاجتهد العلماء في الجواب عن هذا، فقيل منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أولا بالخمس ثم أوحي إليه بالزيادة، وقيل بل ذلك مراعا فيه حال المخاطبين، فالمخاطبين وهذا كثير وشواهده كثيرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يراعي حاجة المخاطبين. فحاجة المخاطبين عندما ذكر الخمس تتعلق بهذه، هم يحتاجون إلى هذه أكثر، والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله الختان، وهي أول خصلة، الختان، الختن هو القطع في اللغة، الختن في اللغة هو القطع، والمراد هنا الختان الشرعي الاصطلاحي هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، حشفة الذكر، حتى ينكشف جميع الحشفة. هذه الجلدة التي تغطي الحشفة، والكل يعلمها فيما أحسب، يعني إزالتها وقطعها هو الختان، وهو من شعار المسلمين، من شعار المسلمين مخالفين فيه للنصارى، أما اليهود فإنهم يختتنون. والختان واجب على الرجل كما هو مذهب الجمهور، الختان عند جمهور أهل العلم واجب على الذكر، وهو سنة في حق المرأة على الصحيح. المقصود من ختان الرجل، وهذه في فوائد طبية الآن يعني كشف عنها الطب الحديث، المقصود من ختان الرجل هو تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، هذه الجلدة تسمى القلفة، فهذا يحتقن فيها البول، ثم بعد الوضوء يخرج فينتقض الوضوء بهذا. ثم هناك كما قلت يعني أثبت الطب الحديث حتى أنهم بعض الأطباء الذين لا يعني يدينون بالإسلام يرشدون بعض مرضاهم إلى الختان، لأنه يعني يزيل عنهم هذا الذي يسببه، الالتهابات التي تسببها يعني هذه الاحتقانات من البول. قالوا في المرأة يعني هو يخفف من غلمتها من شهوتها. أما الوقت اللي يسأل عنه، متى يكون الختان، كم عمر الذكر أو غيره عندما يختن، يعني ما هو الوقت المفضل أو الوقت المسنون في هذا؟ فيه كلام لأهل العلم، أعدل هذه الأقوال أنه من اليوم السابع، من اليوم السابع إلى قبيل البلوغ، إلى البلوغ، وكلما كان عمر الطفل أصغر كان أفضل، كان أفضل، مع أن عادة العرب أنهم لا يختتنون إلا قرب البلوغ. ولذلك ابن عباس كان عندما سئل كم عمره عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه مختتن في ذلك الوقت، يعني أنه قارب البلوغ. فكانت عادة العرب أنهم يختتنون أو يختنون أولادهم في هذا السن. فالخلاصة أنه الأفضل يعني هو يبدأ وقت الختان من اليوم السابع من ولادته، وهو اليوم الذي يسمى فيه، ويستمر إلى البلوغ. ورد في الحديث يعني أول من اختتن إبراهيم عليه السلام، واختتن بالقدوم وعمره 80 سنة عليه السلام، فالقدوم قيل معناها الآلة النجار هذه، وقيل معناها موضع مكان بلدة اسمها القدوم، والأكثر على أنها المقصود به الآلة، وفيه روايات تدل على أن المقصود أنه اختتن بها عليه السلام، فهو أول من اختتن عليه السلام، واختتن وعمره 80 سنة عندما أمر بهذه الكلمات. قوله الاستحداد، الثاني الختان والاستحداد. الاستحداد معناها يعني حلق الشعر النابت فوق ذكر الرجل وحوله بالحديدة بالموس بالموسى، هذا يسمى الاستحداد، وكذلك المرأة ما حول فرجها من الشعر هذا يسمى الاستحداد، لأنه يؤخذ بهذه بالحديدة بالموسى. وقد جاء يعني التصريح بحلق العانة، يعني بدل كلمة الاستحداد، مما يؤيد أن هذا هو المراد، أن المراد هو الحلق، كلمة الاستحداد جاء في روايات كثيرة، منها في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: الفطرة 5، الختان وحلق العانة. وحلق فسماه الاستحداد، سماه حلق، وهذا حديث صحيح في رواه النسائي. وفي حديث عائشة وأنس رضي الله تعالى عنهما، حديث عائشة التي ذكرنا قبل قليل: 10 من الفطرة، وفيه وحلق العانة، وحلق العانة. وحديث أنس: وقت لنا رسول الله، هذا سيأتينا إن شاء الله، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وحلق العانة. فإذا قوله الاستحداد المراد به كما جاء في روايات أخرى صحيحة هو حلق الشعر الذي على فوق ذكر الرجل أو حوله وحول فرج المرأة. وذكر الحلق، طيب الحلق هل هو لابد أن يكون حلق بالموسى أو يجزي عنه النتف ويجزي عنه مثلا الإزالة بالمزيلات الغير؟ قديم كانوا يضعون النورة، والآن في مزيلات حديثة يعني طبية توضع وتزيل الشعر. أهل العلم يقولون إنما ذكر الحلق هنا لأنه الغالب في استعمال الناس، وخاصة في ذلك الوقت الغالب أنهم يحلقون العانة حلقا بالموسى، لكن لو أزيل بشيء آخر فإنه يجزئ إن شاء الله. أما الوقت ففي حديث أنس الذي ذكرناه قبل قليل، قال أنس رضي الله تعالى عنه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار، وقت يعني جعل لنا وقتا لا نتجاوزه، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين. فهذا هو أقصى حد، والأفضل أنه ما تحتاج إليه أزاله، وسيأتينا هذا إن شاء الله في تقليم الأظفار هل فيه حد. المهم لا يتجاوز 40، والصحيح أنه متى ما احتاج إلى إزالة هذه فإنه يزيله، لأن المقصود منه التطهير. قوله وقص الشارب، المراد بالشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، هذا اسمه الشارب. جاء في رواية جز الشوارب، جز والمعنى واحد، وفي رواية يعني جز الشوارب بالأمر، وفي رواية احفو الشوارب أو احفو الشوارب، وفي رواية انهكوا الشوارب، يعني ما فيه مثل الآن يتبارون في طولها ويعني في مباراة لأكثر الناس إطالة للشارب، يعني مخالفة للفطرة التي فطر الله، الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. فكل هذه الألفاظ تدل على المبالغة في إزالة الشارب. قوله وتقليم الأظفار، هذا الخامس، وتقليم الأظفار. التقليم عام من القص، والمراد إزالتها، وإزالة ماذا؟ إزالة ما زاد عن لحم الإصبع، الذي يزيد عن اللحم هو الذي يزال، يزال ما زاد عن لحم الإصبع، عن لحم الأنملة، فإن هذا هو الذي يزال. فما زاد عما يلابس اللحم، لحم الإصبع، هو الذي يزال، هذه هي السنة. ومن الحكم، في حكم كثيرة، منها أن الأوساخ والجراثيم وإلى آخره تجتمع تحت الأظافر، فإذا أزيلت كانت سبب للسلامة من كثير من الأدواء التي تنتقل بسبب ذلك. طيب، هل هناك ترتيب بين الأصابع في قص الأظفار؟ من الفقهاء من استحسن بأن يعني يقصها مخالفا، يقصها مخالفا هكذا، يعني بعضهم يبدأ بالخنصر يعني مخالف، يبدأ باليمين بالخنصر ثم الوسطى ثم البنصر ثم التي هذه التي تلي البنصر ثم الإبهام مخالفا. ومنهم يعني يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم السبابة ثم البنصر، وفي اليسار بالعكس، عكس هذا الترتيب. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم فتح الباري يقول بأنه لم يثبت شيء من الأحاديث في ترتيب الأصابع. إذن الإنسان يبدأ بما تيسر له، فما دام لم يثبت في السنة شيء فيعني يكون الإنسان مخير في هذا. المهم أن يقص. استثني من قص الأظفار الذي يريد أن يضحي إذا دخلت عشر ذي الحجة، إذا دخلت عشر ذي الحجة والإنسان يريد أن يضحي فإنه منهي عن أخذ شيء من شعره ومن أظفاره فقط، وإلا فكل العام. طبعا المحرم لا يأخذ من أظفاره في وقت الإحرام وهو محرم، لا يأخذ من ذلك لأنه من محظورات الإحرام، لكن إذا دخلت العشر والإنسان يريد أن يضحي هو بنفسه، والعلماء قالوا أن الذي لا ينهى عن الأخذ من شعره ومن أظفاره هو صاحب الأضحية نفسه، يعني الذي اشتراها ومالكها، لكن بقية الأسرة لا شيء عليهم. يعني لو أنا أو أنت أراد واحد منا أن يضحي فهو المنهي عن أخذ شيء من شعره وأظفاره، أما أولاده وزوجته فلا بأس أن يأخذوا ولا يشملهم النهي، لكن النهي مختص بمن؟ بمالك الأضحية، وهذا من التيسير ولله الحمد. الحديث في هذا إذا دخلت عليه عشر ذي الحجة، يعني حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلال ذي الحجة، من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، حتى يضحي. فإذا ذبح أضحيته وإن كان موكلا عليها ذبحها وكيله، فإنه حينئذ يجوز له أن يأخذ من شعره ومن أظفاره. هذه الخصال قال بعض أهل العلم كما ورد عن ابن عباس رواه عنه البيهقي وغيره أنه يقول: هذه هي الكلمات التي ابتلى بها إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قالوا هي هذه خصال الفطرة فأتمهن، ولذلك اختتن عليه السلام وعمره 80 سنة. قال ابن عبد البر، أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد: وأجمع العلماء على أن إبراهيم أول، على أن إبراهيم أول من اختتن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. والحديث في الصحيحين متفق عليه. ثم ننتقل إلى باب جديد وهو باب الجنابة، وهذه من الأبواب التي تعم بها البلوى، ونعرف أن في ديننا كل شيء واضح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك يعني هذه الدنيا، لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بين، ولذلك البيان الشافي. ولذلك كما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، جاءه كافر فقال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، حتى كيف تدخلون حمام وتخرجون منه؟ قال: نعم، علمنا كل شيء، أمرنا أن لا نستنجي، أمرنا أن نقدم الرجل اليمنى في الدخول في الحمام والخلاء، وأن لا نستنجي بروث أو عظم، ها؟ فنعم، علمنا كل شيء. قال له وبكل فخر يقول هذا رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه أبو هريرة، كان في بعض أزقة المدينة، شوارع طرق المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، في طريق من مصادفة، وهو جنب. الجنب من؟ أبو هريرة. لقيه النبي وهو جنب، الجنب هنا الضمير راجع إلى أبي هريرة ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانخنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. هذا الحديث يقول أبو هريرة أنه كان في بعض طرق المدينة فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم، تصادف في الطريق فانخنس أبو هريرة يقول حتى لا يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة. قال باب الجنابة، المصنف قال باب الجنابة، عبد الغني المقدسي، أي يريد اختصار، يريد أحكامها، يعني يريد بيان أحكامها والغسل من واجباتها والغسل منها وغير ومتعلقات ذلك. فالجنابة مأخوذة من البعد، اجتنب الشيء أبعد منه، فهي مأخوذة من البعد. قيل لأن الجنب مأمور بالابتعاد عن مواضع الصلاة، فسمي جنب لأنه يجتنب، أي يبتعد عن مواطن الصلاة. وقيل لأن العادة أنه يجتنب الناس، ولذلك أبو هريرة انخنس وذهب عن انسلى وذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لا، بل هو لمجانبة النطفة، النطفة عندما المني يعني، لمجانبتها مكانها، يعني انفصالها عن مكانها وبعدها عنه، سمي بذلك أنها جنابة. ويقال للرجل الواحد وللاثنين وللجمع وللذكر وللأنثى جنب، كله يقال رجل جنب ورجال جنب وامرأة جنب ونساء جنب. وورد في لغة جمعها وتثنيتها كما في حديث عائشة رضي الله عنها تقول ونحن جنبان، تقصد هي والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لغة. لكن المشهور الأكثر أنها لا فرق فيها بين المذكر والمؤنث والجمع والمثنى. يقول فانخنست، أي مضيت خلسة خفية من شدة حيائه من النبي صلى الله عليه وسلم، انسل بحيث لا يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم وذهب لي. بل جاءت هذه في رواية، عند البخاري أيضا صحيحة، في صحيح البخاري يقول لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، يعني صريحة هذه الرواية، لقيني النبي صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، يعني النبي جلس في مكان، فانسللت بمعنى انخنست، يعني ذهب خلسة وخفية بحيث لا يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يعني انسل من مجالسته صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك منه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم واحتراما له، وكل الصحابة كانوا كذلك. فهذه القصة حصلت أيضا لحذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، فإنه قال حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه، هو يقول فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، وفي رواية لا ينجس حيا، هذه عند الحاكم، حيا ولا ميتا. إن هذا من كرامة الله على من كرامة المؤمن على الله سبحانه وتعالى، إن المؤمن لا ينجس. ما معنى لا ينجس؟ أي لا تصير عينه ذاته نجسة، يعني قد تصيبه نجاسة في بدنه فيتنجس، هذا الذي أصابه النجاسة منه يمكن أن يسمى، لكن عين المسلم لا تكون نجسة. ما هو العين هذه؟ يعني ذاته، ذات المسلم لا تكون نجسة، لا بالجنابة ولا بالموت ولا بغيره. فالمؤمن طاهر حيا وميتا، إذا أصابته نجاسة يغسل هذه النجاسة التي أصابته. والجنابة ليست لأن يعني الغسل من الجنابة ليس لأن الجنب نجس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، ويقول لحذيفة أيضا كذلك المسلم لا ينجس. حكم غسل الجنابة واجب بالإجماع لا خلاف فيه، بالإجماع الغسل من الجنابة واجب. والموجبات للغسل نخرج قليلا عن الجنابة، نضيف إليها ما يشاركها في الحكم خمسة، وفيه سادس أيضا مختلف فيه لكن المتفق عليه خمسة، وهي الجنابة وخروج المني بلذة سواء بجماع أو باحتلام أو غيره، علاج الحشفة في الفرج ولو لم ينزل، يعني متى أولج الرجل ذكره في فرج المرأة فإنه يجب عليه، حتى ولو لم ينزل فإنه يجب عليه الغسل، لحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، وهذا سيأتينا، فقد وجب الغسل، متفق عليه في البخاري ومسلم. وحديث عائشة إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، رواه الترمذي. إذن هذا واحد، والثاني العلاج، والثالث النفاس، المرأة النفساء إذا انقطع عنها الدم فإنه يجب عليها أن تغتسل، هذا الرابع. الخامس الموت، الموت فإن الميت يغسل يجب تغسيله. هناك صورة أو أمر مختلف فيه، وهو إذا أسلم الكافر هل يجب عليه أن يغتسل؟ من العلماء من قال أنه يجب عليه أن يغتسل، ومنهم من يقول الأفضل أن يغتسل، يعني هو سنة ولكنه ليس بواجب. هذا الحديث فيه أن المؤمن لا ينجس، يعني من دلالة هذا لا حيا ولا ميتا، كما جاء في طرق بعض الحديث، وقلت لكم أنه موجود في مستدرك الحاكم عن ابن عباس موقوفا عليه من كلامه. وفيه حسن أدب أبي هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله له، وقلنا أن ذلك هو أيضا أدب الصحابة جميعا كما مر عن حذيفة رضي الله عنه. وفيه أيضا فضل توقير الكبير، يعني الأفاضل والصالحين، فتوقيرهم فيه من السنة. حديث ولعله الأخير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يعني هذه فيها صفة كيفية الغسل من الجنابة، يعني الكيفية فيها مجزئ وفيها غسل كامل الكامل الأفضل، فتقول تصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أخبر الناس بل أخبر الناس به، اغتسل تقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من إذا اغتسل تقول من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. يعني لو أخذناها نقطة نقطة، تقول عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد هنا كان في هذا الحديث، لأن هناك قرائن تدل على أن كان هنا المراد بها الاستمرار والتكرار دائما، وهو أيضا كذلك في الوضوء، كان يغسل يديه قبل أن يضعهما في الإناء، وهذا تقدم. كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. الغسل هذا، غسل اليدين هذا، هو ابتداء، وجاء في بعض الأحاديث في صحيح البخاري بدأ بيديه، يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. يعني كان الاغتسال كما تعلمون يأتي بإناء بماء في إناء فيغترف ويحثو على جسده، ما هو مثل الآن، يعني النعم اللي الناس فيها الآن، ولذلك يسرفون في استعمال الماء سرافا كبيرا. فهذا الغسل يعني غسل اليدين في الوضوء وفي الاغتسال قبل أن يدخلهما في الإناء هذا مسنون، لكن إذا كان في الوضوء وكان قائما أو في الاغتسال كان قائما من نوم الليل، فكثير من العلماء يوجبه هنا إذا كان هذا قائما من نوم ليل، لأن النبي علل ذلك وقال فإنه لا يدري أين باتت يده. أما في غير القيام من نوم الليل فيكون سنة. وأيضا يجب أن ننبه على شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أصحابه بأمر أو نهاهم عن شيء عن منهي أو نقل لهم شيء من فعله صلى الله عليه وسلم لا يسألون ويقولون هل هذا على هذا أمرك للوجوب أو للاستحباب، بل ينفذون، وهذا تمام الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نهى عن شيء ما يقولون له يا رسول الله طيب هل هذا الأمر للكراهة أو للتحريم، ما نقل. أهل العلم يقولون لم ينقل عن النبي ذلك، بل يسلمون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلون، وإنما احتيج إليه بعد العمل. يعني واحد وقع في شيء ثم يسأل العلماء ويجتهد العلماء يقولون هذا يعني مسنون وهذا واجب. أما الأصل في المسلم أن يقبل كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفتش هل هذا للوجوب أو هذا للاستحباب، هل هذا للتحريم النهي أو للكراهة. وكذلك إذا نقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة والصالحون بعدهم يتبارون في الاقتداء بنبيهم، وهذا مقتضى المحبة أن يفعلوا مثل فعله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل محبته صلى الله عليه وسلم. فتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، قلنا هذا يعني قبل أن يدخلهما في الإناء، غسل للتنظيف، لتنظيف اليدين. وتوضأ ثم توضأ وضوءه للصلاة. في روايات أخرى أنه يغسل فرجه وما لوثه، ما أصابه أثر الجماع أو غيره الاحتلام، ثم يتوضأ، لأن الروايات الأحاديث يكمل بعضها بعضا. يغسل فرجه بعد أولا يغسل يديه، لأن الغسل اليدين هذا لئلا يكون في يديه شيء فيختلط بالماء للنظافة أصلا، وهذا مسنون. ثم بعد ذلك يغسل فرجه وما لوثه هذا الأمر، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يتوضأ كأنه يريد أن يذهب للصلاة. ثم تقول ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره، يخلل شعره بأصابعه، يدخل أصابعه بين أجزاء الشعر، يدخل أصابعه بين أجزاء الشعر. لماذا؟ ليصل الماء إلى البشرة، إلى فروة الرأس. ثم يخلل، ثم تقول حتى إذا ظن هنا الظاهر أنها إما غالب الظن أو اليقين، حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، بشرته أي جلده جلد الرأس إذا ظن غلب على ظنه أو تيقن أنه قد روى قد وصل الماء إلى جميع بشرته فإنه بعد ذلك أفاض الماء على جسده ثلاث مرات يعني لو كان مرة وجاءت على جميع الجسد يجزي لكن هذا كما في الوضوء لكن هذا هو الغسل الكامل الفاضل الأفضل في الغسل وهذا هو الغسل الكامل الذي يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل سائر جسده ثم غسل سائر جسده صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قول من الجنابة واضح يعني بسبب الجنابة وأفاض بمعنى أفرغ الماء صبه على جسده كله إذن هذه هي الطريقة الأفضل في الغسل هي من الجنابة طيب الاغتسال الآخر غسل الجمعة أيضا لو اغتسل وتوضأ أيضا هذا مسنون فيها كما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله قلنا أنه يستنجي أولا ثم يعني يغسل يديه ثم يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثو على جسده ثلاث حثيات مع تخليل الشعر بالأصابع حتى يصل يروي بشرته ثم يفيض الماء على بقية جسده ثم يغسل رجليه ورد في حديث أنه إذا انتهى من غسله غسل رجليه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فهذا الحديث فيه أمور وسيأتي رواية عن عائشة أنها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغترفان في الغسل من إناء واحد في رواية تختلف أيديهما هو الذي سيأتي بعد هذا الحديث فالحديث هذا فيه استحباب تثليث الغسل يعني ثلاث مرات كل يعني غسلة ثلاث مرات يغسل يصب على جسده الماء وفيه جواز اغتسال الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد وهذا يقتضي جواز اغتسال الرجل بفضل وهذا فيه خلاف لكن الجمهور على أنه يجوز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة وهذا هو الذي يرجحه كثير من المحققين أولا هو مذهب الجمهور واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من المحققين أنه يعني يجوز أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة وهم الذين خالفوا فيه يقولون إذا خلت به امرأة لطهارة كاملة يعني إذا اغتسلت المرأة بإناء أخذت ماء في إناء فاغتسلت منه عن الجنابة هذه من الحدث الأكبر أو غيرهم يعني كالنفاس أو الحيض فاغتسلت منه وخلت به وحدها قال بعضهم بعض العلماء أنه لا يطهر الرجل هو طهور ليس نجسا هو طاهر في نفسه لكن غير طهور لكن المختار كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه طهور ويجوز أن يتطهر به الرجل وإن كان يعني الماء الجديد أفضل لكن يجوز ذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.